لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عظم الله لك الأجر يا عبد الله. عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك الجزاء. في أخيك حامل لوائك، ساقي عطاشا كربلا، أبي الفضل العباس، قل يا أبا عبد الله جئنا نشاركك العزاء في هذه المصيبة، في هذه الفاجعة، نشارك أختك الحوراء زينب. نساؤنا بناتنا عزينا ومع الزهراء ومع أم المؤمنين، ونحن مع رسول الله ومع أمير المؤمنين ومع الحسن ومع كابا عبد ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم حتى إذا قطعوا عليه طريقه وسيدا، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين ودعته أسرار القضاء لشهادة، وسيدا ودعته أسرار القضاء لشهادة كتبت له في لوحها المكنون، حسموا يديه. يا الله يا الله يا الله، حسموا يديه ورأسه فضخوا وعبسه ورأسه فضخوه في عمد الحديد، فخر خيرا طعيني ومشى إليه السيف ينعاه. كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباس، عباس عباس، كم شكتي بتي إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا بنات حسين قوم رد روسكن مكسور ظهره والنبي راح العطي بس وصل شيخ العشيرة دارن عليه الحرام زينب تقل له يا خويا شيال العدل يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي قال من ليه يا حزين والفضل باع السهر واستحب نوم الشريعة وجيت يا زينب وعد موسى رحم الله من ذكر الحجة قائما لما تضر تعالوا جدا جدا متفرسوا يا أخوة
الصوت ما نعم نلعب فيه على قبل المصير تسبيح المصير
صلوا على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
لما ورد عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصف أولياء الله وأحبائه هجم بهم العلم على حقيقة بصيرة وباشروا روح اليقين واستلاموا ما استوعره المترفون صلى الله عليه وسلم حديثنا هذه الليلة حول البصيرة في فهم الدين من الطبيعي جدا أن الدين الذي نزل من الله سبحانه وتعالى نزل به الواحد يحتاج إلى بصيرة في فهمه واستيعابها في ظاهره وباطنه هذه الكلمة من نهج البلاغة يصف فيها أمير المؤمنين عليه السلام الأئمة صلوات الله عليهم فيقول هجم بهم الدين هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ف فإذا هنا البصيرة لها واقع ولها حقيقة. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين مباشرة كاملة. هذا المقام الأول خاص بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والحديث عن غيرهم يختلف، فغيرهم بين عالم وصاحب بصيرة علمية. العالم هو الذي يكتسب المفاهيم في أي مجال، إذا جمع قواعد العلم الكلية واستطاع أن يستنبط من هذه الكليات فروعا معينة، هذا يسمى عالم. لكن هناك مرتبة أعمق من هذه وهي البصيرة العلمية. ليس كل عالم يكون عنده بصيرة علمية، لا، قد يكون عالم لكن ما عنده بصيرة علمية. البصيرة العلمية هي الوقوف على حقائق ومعطيات العلم نفسه، يعني ما ينعكس عليه من العلم. وبعبارة أصرح وأوضح، صاحب البصيرة العلمية هو الذي يجمع بين الحكمتين، الحكمة العلمية والحكمة العملية، يتكامل في مجال العلم وفي مجال الحكمة في عمله، ينعكس علمه على عمله على سلوكه، هذا يسمى صاحب بصيرة علمية. فيباشر روح العلم. حديثنا حول البصيرة في فهم الدين من منطلقين وجهتين أولا وخاتمة ثالثة. الجهة الأولى في تأصيل العلم، دور الدين في تأصيل العلم، باعتبار أنك الآن تريد أن تفهم هذا الدين، نسأل هل للدين هذا دور في تأصيل العلم أو لا؟ هذا المحور الأول والجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية لا حول قراءة عامة للدين. هذه القراءة العامة للدين بعد تحصيل التأصيل العلمي والبصيرة العلمية، نأتي إلى قراءة عامة للدين في أصوله، أصول الدين وفي فروعه، يعني فروع الدين الأحكام الشرعية، ثم ننتهي إلى خاتمة، وهذه الخاتمة مرتبطة بصاحب هذه الليلة باب الحوائج أبي الفضل العباس عليه السلام. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فتأصيل الدين للعلم واضح وجلي جدا في ثلاث محاور. المحور الأول في أسلوب الدعوة، أصل العلم في أسلوب الدعوة. المحور الثاني أصل العلم في مضمون ومحتوى الدعوة. وكذلك في المحور الثالث في الحياة كلها، يعني أصبح الدين بساطا أو بردة تستوعب جميع شؤون الإنسان. هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول يظهر جليا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لاحظت أسلوب الدعوة شلون؟ كيف نفهم من هذه الآية أسلوب الدعوة؟ هكذا: الله عز وجل خلق الخلق ويعلم تفاوتهم واستعداداتهم، يعلم كما قلنا البارحة. فهذه الأمور أنا أكررها حتى تلتفت إلى الرابط في الطرح كل ليلة. البارحة تعرضنا أو على الأقل أشرنا إلى أن الإنسان متفاوت استعداداته، إما لمؤثرات داخلية تكوينية أو لمؤثرات خارجية. مؤثرات تكوينية راجعة أفرض إلى القضايا الوراثية مثلا، المؤثرات الخارجية راجعة إلى التربية سواء في المحيط الخاص الأسرة الصغيرة البيت العائلة أو الأسرة الكبيرة يعني المجتمع. على كل حال هذا يؤثر في استعدادات الإنسان. فالله عز وجل خلق الإنسان ويعلم استعداداته متفاوتة. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وآله، كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وكيف يكون له الأسلوب الأمثل في تبليغ دعوته؟ الله سبحانه جعل صاحب الدعوة يعني النبي صلى الله عليه وآله جعله على بصيرة، بحيث يعي ويعلم تماما ما يقول ومتى يقول وكيف يقول. هذه مهمة الأحكام الثلاثة، لازم المبلغ يعلم هذا، يعلم أن هذا الشيء الذي يقوله هل عليه دليل حجة بينة كذا ولا، ومتى يقول هذا الشيء، هل الظروف مهيئة مناسبة، هل هذا الشخص عنده الاستعداد أو لا، هل الأمة الآن عندها استعداد لتحمل الأمانة الفلانية أو لا، وكيف يقوله، كيف يؤدي، كيف يصيغ. إذن هذه أركان مهمة ثلاثة في أسلوب الدعوة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى صاحب الدعوة على بصيرة، بدليل أن الآية تقول قل، التفت إلى دقائق المفردات التي تنقطر سبحان الله علما عظيما جميلا. هذه الآية التفت إلى قل هذه، يتحدث عنها يقول السبيل يعني سبيله صلى الله عليه وسلم، يقول قل هذه، لما يقول الإنسان هذه يعني متجلية أمامه تماما واضحة من ألفها إلى يائها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مو وحده صاحب الدعوة، هناك أفراد لهم أيضا حق في هذه الدعوة وهم آل محمد. هذا في أسلوب الدعوة. فإذا تبين أن أسلوب الدعوة بني على البصيرة. ثانيا في مضمون ومحتوى الدعوة، هل في القرآن آيات تتحدث عن مضمون ومحتوى الدعوة مرتبطة بالبصيرة؟ نعم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لاحظتم؟ إذن هل آية مرتبطة بماذا؟ بالمحتوى، محتوى الدعوة. وما نزل من السماء نزل النبي على النبي صلى الله عليه وآله بعنوان البصائر، البصائر جمع بصيرة. فمن أراد أن يفهم الدين وأن يتعرف على الدين لابد أولا يلتفت إلى تأسيس وتأصيل الدين للعلم،
وثانيا يستفيد من محتوى هذا الدين وهو البصائر. فكل من سلك مسلك الدين يكون صاحب بصيرة في فهم الدين. زين، هذا الأمر الثاني والمحور الثاني. المحور الثالث بالنسبة لاستيعاب الدين لعمر الإنسان، بحيث يكون هذا الاستيعاب على أساس البصيرة وعلى أساس الوضوح والبينة. هل هناك آية؟ نعم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. البينة يعني الأمر واضح، يعني البصيرة، الدلائل. البينة لأهلك من هلك عن بينة، يعني هذا الدين جاء، ما جاء بعنوان الإكراه، ما جاء بعنوان الجبر. الدين لا جبر ولا إكراه فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن على الإنسان الآن أن يختار. فهذا المحور الثالث يتحدث عن استيعاب الدين لجميع شؤون الإنسان إلى آخر عمره في هذه الدنيا، لكن على بينة ودلائل وبراهين واضحة. هذه المحاور الثلاثة المرتبطة بتأصيل الدين للعلم. فإذا الدين أصل العلم، وعلينا لذلك أن نستفيد من هذا. إخواني أعزائي، نكرر هذا حتى لو كانت عليكم ضغوط من خارج، عليكم الاجتهاد في الدرس، في التحصيل، في المدرسة. يعني ضروري جدا نحن ننتبه إلى المسألة هذه. ترى احنا ان شاء الله في القريب العاجل اذا فعلا بدأنا وكان لنا اهتمام في تربية اولادنا، في ربطهم بالمدرسة، في ربطهم بتحصيل العلم مثلا، لان العلم ومنافعه له فردا ولنا جماعة ايضا. ان شاء الله في القريب العاجل نشوف ان شاء الله ابداعات واثار قريبة ان شاء الله. فعليه هذا الامر الاول والجهة الاولى انتهينا منه. الجهة الثانية في الباب المرتبطة بقراءة الدين، قراءة عامة. هذه القراءة مرة تكون في مجال الأصول، يعني أصول الدين، وأخرى تكون في مجال الفروع. باعتبار أننا الآن المفروض استفدنا البصيرة فعرفنا أن قصة وأساس الدين كان على بصيرة، فإذا الآن نأتي إلى قراءة الدين في الجنبة الأصولية، يعني في أصول الدين، بدءا بالتوحيد وختما بالمعاد. لاحظ الهدف من التوحيد المطوي في كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تصدت بشرحها سيدة نساء العالمين فاطمة بنت أدراك عليها صلوات الله وسلامه. يا زهراء، كلمة أو كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. ثلاث مناحي عجيبة جدا في فهم هذه الكلمة التي نكررها في صلاتنا وفي يعني عباداتنا، وربما لا نعيرها كثير اهتمام، مع أن الكلمة هذه كلمة الإخلاص إذا صدرت عن قلب صاف ولسان نقي طاهر تقشعر لها أظلة العرش. هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلمة جعل جعل الفاعل هو الله عز وجل، جعل الإخلاص تأويلها، لأنها كلمة الإخلاص تأويلها لا إله إلا الله ترجع إلى الإخلاص، يعني ترجعك إلى الإخلاص، تأويلها، جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها. سبحان الله سبحان الله. إذن هذه الكلمات مو مثلا مرتبطة بمجال الفكر فقط، لأن بحث الإخلاص مثلا من الجهة العلمية مرتبط بالجانب الأعلى من الإنسان وهو عقله مثلا، لا بل بالقلب الذي هو مركز الإنسان. وضمن القلوب موصولها وأنار بالتفكر مأخولها. هذه الكلمة كلمة الإخلاص، إذا أردنا قراءتها وأردنا قراءة أصول الدين انطلاقا من هذه الكلمة، حتى لا لأن البحث الليلة نحاول أن نختصر باعتبار أن حق أبي الفضل العباس علينا عظيم، إن شاء الله نقدم بعض الحق الليلة إن شاء الله. فهذه الكلمة حتى نقرأها قراءة صحيحة كاملة لتمام شروطها نقرأها من لسان أبي الحسن الرضا عليه السلام في الحديث القدسي الوارد المعروف عنه في نيشابور، حينما وصل وطلبوا منه أن يتحدث بحديث، وتحدث بهذا الحديث المروي بالسلسلة الذهبية المعظمة الشريفة، إلى أن قال عن لسان الجليل جل وعلا: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. كلمة لا إله إلا الله حصني. إذا أخذنا المفردة اللغوية هذه، عادة الحصن هو محل تجمع قوى الدولة، محل تجمع قوى السلطان، يعني أكبر مكان يتجمع فيه قوى السلطان هو الحصن، لأن الحصن هو الحارس. كلمة لا إله إلا الله حصني، حتى تعرف ثقل لا إله إلا الله الكلمة العظيمة، شيء عظيم. يعني إذا تخرج من لسانك خروجا صحيحا، يعني لا إله إلا الله، الملائكة هذه التي تحيطك وتحوطك يكون لها حالة من الاضطراب والدهشة بمستوى المعرفة إن أنت وفرتها في هذه الكلمة المعظمة الشريفة. فكلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمنا، خلاص بعد من جميع النواحي أمنا من عذابي. وبعد أن أسدل الستار ومشى، وهذا كان له هدف عظيم، ثم رفع عن جماله هيئة هيبته المباركة وقال: لكن بشرطها، وأنا من شرطها. كيف نقرأ هذه الرواية؟ نقرأها مختصرا هكذا: حينما قال الإمام عليه السلام لكن بشرطها، إذن التوحيد مشروط بالإمامة والولاية، هذه النقطة الأولى واضحة عند الناس. زين، النقطة الثانية أنه لا بد في كل زمان ومكان من أن تعلو كلمة لا إله إلا الله، صحيح لو لا؟ زين، لا يمكن أن تخلو في أي زمان وفي أي مكان كلمة لا إله إلا الله إلا بشرطها، لو لا؟ ما دامت مشروطة لا يمكن أن تعلو مفردا، لا يمكن أن تعلو مطلقا، لا بد أن تعلو مقيدة مشروطة بالإمامة والولاية. ففي أي مكان تسمع ما تسمع من التهليل والتكبير وكذا، هذا لا يضر، لا يرتفع إلى سقف بيوتهم ولا إلى سقف مساجدهم، إنما ترتفع الكلمة منك من لسانك أيها المؤمن الواعي والتزم بهذه الولاية. ثالثا، كلمة لا إله إلا الله، دقق في العبارة الجميلة: حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي لكن بشرطها وشروطه، وأنا وهو أنام يعني أنه لا بد من وجود حامل لكلمة التوحيد في كل زمان ومكان. لا بد من هذا. من وين أنا أستوحيه؟ من قوله عليه السلام أنا يعني على الأمة أن تعرفني. ما قال الإمام مثلا لكن بشرطها وشروطها، والإمام من شروطها، ما قال. التفت فارق بين أن يقول والإمام من شروطها وبين أن يقول وأنا تطبيق صغروي. يقول علماء الرسول تطبيق الصغرى، يعني أنا الإمام، أنا الشرط الذي تقبل هذه الكلمة وتكون كلمة الإخلاص صحيحة، كلمة الإخلاص صحيحة. فإذا أردنا أن نقرأ الدين قراءة واعية بينا، نقرأها من خلال كلمة الزهراء عليه السلام في التوحيد، ومن خلال كلمة ولدها أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الثاني والجهة الثانية. فالجهة الأولى كانت في تأصيل الدين للعلم والبصيرة. الجهة الثانية كانت في هذا المجال، وهي أن الإنسان صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ثانية وثالثة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى
الجهة الثانية كانت في قراءة للدين، قراءة عامة من حيث الأصول، أما من حيث الفروع يعني الأحكام الشرعية الموجودة كيف نقرأها؟ نحن نعلم أن هناك مجموعة من النظريات في محاولة قراءة الدين. نقتصر على النظريتين، نظرية وطرح أصولي يعني في علم الأصول، وطرح آخر معرفي عرفاني في مجال الفلسفة المتعالية والعرفان. الطرح الأصولي في علم الأصول يعني في علم أصول الفقه أقصد، حينما جاء علماء أصول الفقه إلى هذه الأحكام قالوا بأن هذه الأحكام شرعت على أساس تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. كيف؟ يعني مثلا الصلاة إنما شرعها الله عز وجل لا كما يقول الأشاعرة. أشاعر عندهم نظر هنا يختلف عن العدلية الذين هم الإمامية بالدرجة الأولى والمعتزلة. زين حينما يقال في علم الأصول العدلية يقول يقصدها المعنى هذا، يقصد الإمامية ويقصدون المعتزلة. الأشاعرة خالفت. الأشاعرة قالت لا، الله يمكن أن يكلف تكليفا لا يعود بالنفل أصلا إلى الإنسان في أي جهة من الجهات أصلا، يعني حتى يكون تقنين وتشريع حتى لو لم يكن على أساس أصلا لا عقلي ولا عقلائي. ليش؟ لأن القرآن يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذا جهل واضح. يتصور أن الله عز وجل إذا قام بعمل أو أمر بأمرين وكان وراء الأمر غاية وهدف أن هذا يسبب النقص في ساحة قدسه سبحانه. لا، الهدف والغاية راجع إلى المكلف، الله مو محتاج. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. الصلاة لأنها أو من ثمراتها ومن حكمها أنها تقرب إلى الله عز وجل. الصيام كذا مثلا أنه يصفي الإنسان، يهيئ الأرضية لاستقبال الفيوضات الإلهية بصفاء نفسه بسبب كسر شهواته لأنه قلل من طعامه وشرابه، فجاء جرى عليه التشريع حرم الربا لأنه يسبب من جهة أثر اقتصادي سلبي، ومن جهة أخرى يسبب سوداوية في النفس لأنه فيه أكل بالمحرم. زين حرم شرب الخمر لأن فيه تغييبا للعقل الذي هو أساس البناء في الإنسان، بل أساس التكليف، بل أساس هذه الدنيا بما تحمل العقل بك أثي وبك أعاقب. تغييب العقل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الإنسان هذا الذي يتعاطى هذا المسكر بينه وبين نفسه أغلق عليه ألف باب وباب، لا يقبل الله، لأن الله عز وجل قدر هذه العطية وهي العقل ومنع الإنسان أن يتصرف فيها تصرفا يوجب شطها، ممنوع، ومنه المخدرات مثلا. هذا الأمر الذي إن شاء الله نتمنى بحق صاحب هذه الليلة أن لا يكون في مجتمعنا بمستوى الظاهرة الاجتماعية. سبحان الله، شباب في عمر الزهور عمر الورد تجرفهم هذه التيارات فيغيبون عقولهم، يدفنون طاقاتهم مواهبهم في سبيل نشو الأحبار. على كل حال، فشرع حرمة المخدرات أو حرمة مثل شرب الخمر أو كل مسكر لأن فيه شطبا وتغييبا للعقل، وهو كريم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه قراءة مختصرة بها فتح مجال للاطلاع في مسألة الأحكام من الطرح الأصولي في فقه الأصول. هناك طرح آخر، طرح معرفي دقيق، طرح عرفاني معبر عنه. مثلا الطرح العرفاني حينما نقوله ونقصده لا نعني العرفان المستند إلى المصطلحات الخاصة المجتر من اليونان، لا، لسنا في حاجة إلى هذه المدارس أصلا. نحن عندنا أهل البيت، عندنا هذه الآثار العظيمة في نهج البلاغة، في الصحيفة السجادية، أدعية أمير المؤمنين، صحف أهل البيت، مأثوراتهم، هذا يكفينا. هذا هو العرفان الحقيقي، هو المشتر من هنا وهناك، المأخوذ من هنا وهناك. إذن الطرح العرفاني، هذا الطرح العرفاني بدقة شوية، يعني شلون؟ يعني جاءوا إلى الصلاة مثلا فلاحظوا أن للصلاة شكلا ولها مضمون، جاءوا للصيام فوجدوا أن للصيام شكلا وللصيام مضمونا، الحج كذلك، بقية العبادات سواء كان على مستوى الواجبات أو المحرمات كلها لها آثار في الداخل ومحتويات. فقرأوا هذه الأحكام قراءة دقيقة علمية على وفق ما أثر عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. لاحظ أنت في المقدمة، شوف الله عز وجل في تقريب هذا الأمر كيف قرب إليك حتى في خلقه الظاهري هناك شك ظاهري وهناك مضمون أقوى وأجمل بكثير من الشكل الظاهري، مثل صنع هذه المأكولات مثل الفواكه. شوف مثلا ملمس الفاكهة من خارج، لون الفاكهة، تركيبة وتشكيلة الفاكهة من خارج، هذه تشير إلى محتوى أعمى، هي في نفسها جميلة، هي في نفسها ملمس ناعم وفيها إشارة إلى المحتوى. أولا أنت تلاحظها فترى فيها الجمال، ثم تدرس
ما في محتوياتها من عناصر، فتكتشف أن العناصر الموجودة في هذه مثلا البرتقال أو التفاح أعظم بكثير مما هو في ظاهرها من الجمال، ثم تتذوقها في المرحلة الثالثة فترى أن الذوق شيء آخر أجمل وأجمل. ثلاث مراحل: مرحلة في الشكل، مرحلة في الفلسفة والتحليل، ومرحلة في الممارسة. تعال إلى الصلاة، طبق هذا على الصلاة. أنت لاحظ الصلاة، الصلاة هذه لاحظها أهل العرفان فوجدوا أن هذا الشكل شكل غريب وعجيب. كيف شاء الله عز وجل أن تتركب هذه الصلاة من مقولات متباينة وأوضاع مختلفة، من ركوع ومن قيام ومن سجود، وضع القيام غير وضع الركوع غير وضع السجود، وهذه مقولة غير هذه غير هذه، ثم مقول القراءة وما فيها الأذكار. فدققوا النظر، فحاولوا يستنطقون الآيات والروايات، فانتهوا إلى نتائج مذهلة في الروابط بين هذه المقولات الموجودة في الصلاة. فهناك رابط كبير جدا بين القيام والركوع والسجود بهذا الترتيب، ثم هناك ربط آخر بين القيام والإنسان والركوع والإنسان والسجود والإنسان، القراءة والإنسان، قول سبحان ربي العظيم وبحمد له أثر، قول سبحان ربي الأعلى وبحمد له، التشهد، كل شيء في صلاتك له أثر عليك. هذا كان في المرحلة الثانية، لا في التحليل يعني. أما في المرحلة الثالثة لاحظوا أن الإنسان الذي يتذوق حلاوة الصلاة يجدها أجمل وأجمل مما كان يتصور، شيء عجيب جدا حلاوة الصلاة. لذلك هذا الطرح سواء على مستوى الصوم أو مستوى الحج أو مستوى الصلاة، هذا الطرح له مجالاته الواسعة. نحن فقط هدفنا أن نبحث عن البصيرة في الدين. إذا هذا الدين ما أسس لا على مستوى الأصول ولا على مستوى الفروع، ما أسس على فراغ، وإنما أسس على علم وعلى بينة وعلى بصيرة. هذا هو الحديث، هو الحديث في الجهة الثانية. وأما الخاتمة، الخاتمة من خلال قراءتنا للتحصيل العلمي الأول وقراءتنا للدين في المجال الثاني، نكتشف سر كلمة الإمام الصادق عليه السلام في حق عمه أبي الفضل العباس عليه السلام. الكلمة لقد كان أو كان عمنا العباس نافذا بصيرة صلبا الإيمان، نافذا بصيرة صلبا الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين عليه السلام فأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. هذا البحث كان موجه إلى النقطة هذه. هذه الكلمة فيها مسح أفقي لشخصية أبي الفضل العباس. هناك في كلمات الإمام الصادق عليه السلام مسح عمودي، وهو هذه فيها مسح أفقي. شلون يعني؟ المسح الأفقي يعني حينما نقرأ هذه الرواية نرى أن الإمام عليه السلام مثلا قرأ العباس عليه السلام قراءة أفقية منشورة أمامه هكذا أرضا أفقيا. لقد كان عمنا العباس أو كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أخيه كذا وكذا. فاستعرض في قراءته الأفقية ثلاث أمور مهمة. الأمر الأول والثاني والثالث هي تماما أبعاد النفس الإنسانية، أبعاد النفس الإنسانية موجودة في كلمة الصادق عليه السلام. شلون؟ البعد الأول بعد فكري، البعد الثاني بعد نفسي، والبعد الثالث بعد الممارسة والسلوك. لذلك تقرأ الرواية الأعظم نافذ البصيرة، هذا أول بعد فكري مرتبط بمجال علم العباس عليه الصلاة. إذا العباس مو عالم عادي. العباس مو يعني عنده مجموعة معلومات. العباس عنده بصيرة علمية وليست مرتبة عادية من البصيرة العلمية، بل نفاذ في البصيرة. بصيرته اخترقت العوالم، لذلك يقول الصالح عليه السلام كان نافذا بصيرا. هذا البعد الأول. البعد الثاني صلب الإيمان، المعتقد، القلب، ما عقد عليه قلبه. الحالة النفسية التي كانت عند العباس عليه السلام كانت حالة من الاعتقاد التي ربط عليها قلبه أو قلبه. هذا الاعتقاد صلب لا يتزعزع أصلا وأبدا. هذا بعد آخر نفسي يختلف عن البعد الأول. البعد الثالث بعد الممارسة والسلوك. لما كان صلب الإيمان ولما كان في الأول نافذ البصيرة، نفاذ البصيرة تعطي صلابة الإيمان، صلابة الإيمان تعطي الممارسة الحية الصحيحة. لذلك قال الإمام جاهد مع أخيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام فأثنى بلاء حسنا ومضى شهيدا. القراءة الأخرى ما نقراها في هذا المجلس لأن المجال ما يسع. المهم هكذا كان أبو الفضل العباس عليه السلام. فإذا أنت الآن وفي هذه الساعة على مائدة عالم من علماء آل محمد. تستوحي منه العلم، تستوحي منه نفاذ البصيرة، صلابة الإيمان. خلوا هالمفاهيم هذه تنعكس على سلوكنا حتى تعود علينا هذه المجالس بالنفع بالفائدة إن شاء الله. هذه الأمور الثلاثة إذا أردت أن تقرأها في سيرة أبي الفضل العباس، في سيرة صلوات الله وسلامه عليه، تجد تماما أنه مظهر للبعد الأول الفكري، لأنه كان يعرف إمام زمانه حق المعرفة، معرفة راسخة جدا، وعن إمام صادق يقين، عند يقين جازم باشر روح اليقين. هكذا وصل إلى هذه المراتب العالية. إني أحامي أبدا عن ديني، ممارسة عملية. إذا هذا البعد موجود، البعد الفكري موجود، والبعد النفسي أيضا موجود بكل اطمئنان في جميع مراحل. ما كربلاء وأبو الفضل العباس هو الثبات بتمام معنى الكلمة، أبو الإباء وابن وجبة اللقاء، رقى من العلياء خير مرتقى. ذاك أبو الفضل أبو الأخو المعالي، سلالة الجمال والجلال، يعني هذا سلالة الجمال العلوي والجلال العلوي. هذا عند الجمال والجلال هو بني هاشم، طول العشيرة أبو الفضل العباس. ذاك أبو الفضل أخو المعالي، سلالة الجمال والجلال، صنو الكريمين، سليلي الهدى علما، التفت إلى البعد الأول، وحلما شرفا وسؤددا. شوف الأبعاد الإنسانية كلها يذكرها لك الشيخ الأصفهاني في منظومته عليه الرحمة. شوف العظمة في مقامه. فهو الكريم في مدارج الكرم، يعني هو يمثل أخاه الإمام الحسن في كرمه. هذا أبو الفضل يمثل كرم الحسن، وهو الشهيد في معارج الهمم، له هم تتزعزع منها الجبار الغراسي. أبو الفضل العباس سر أبي وهو سر الباري، مليك عرش عالم الأسرار. شلون يعني؟ يعني التفتوا أيها الناس، الشيخ الأصفهاني يقرأ يقول هذا أبو الفضل هذا هو السر تجلى لعلي
في كربلاء. هذا هو السر. سر علي بن أبي طالب. علي يعلم أنه لا يحضر كربلاء فادخر سرا عظيما لكربلاء. ادخر سرا عظيما للحسين. ادخر سرا عظيما للسيدة المظلومة زينب. ادخر سرا للأطفال العطاشة ساقي عطاشة كربلاء أبو فاضل. سر علي وهو سر الباري مليك عرش عالم الأسرار. ويبدأ الشيخ يتحدث أنه بلغ الغاية. بلغ الغاية في مجهوده. بلغ الغاية في عطائه. بلغ الغاية في تضحيته. كان همه أن يحصل الرخصة من أبي عبد الله الحسين. هذا هو اللي كان ينتظره. جد زينب سلام الله عليها بذلك الطيف إلى أخيها أبي عبد الله الحسين. وقد دلع الطفل الرضيع لسانه من شدة العطش وعطش جاءت إلى أبي عبد الله. قال أخي أبا عبد الله هذا الطيف يلوك لسانا من شدة العطش وقد جاءت به أمه تقول خذوا ولدكم يموت عندكم أنا ما أقدر أشوف ولدي يموت عندي أمام عيني. اتذر لها أبو عبد الله ماكم علي. قامت بالطفل تمشي لبشيمة أبو فاضل عمدها وبيرك الليل وصلت وقفت ورا الخيمة كسح دموع والنار كفيها سمعها وقام والسيف اليمين يلوح كلها الوقفة. زينب ما يقدر يسمع أن زينب تقام كلها الوقفة. زينب تقوين ودموع وقالت ما أجل زينب يا بعد لي حاجة وريد اليوم تقضيها يا علي يا علي يا علي. قال لها يا بنت فاطم بشيني يا زينب أمري وأمرك على عيني أنا العباس يا زينب لو كل العدة بالسيف لمحيها وحق المتولى انكسرت نظرة صبرك بالجبال لرجح عليها وأنا لأخيك بمثل صبري. مولاي أذني أرخى الحسين عينيه بالدموع يا الله يا الله أرخى الحسين عينيه بالدموع ثم قال إذا كان كلا ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء رخصة. وانقلب إلى الميدان عباس
قتله هو الإيمان، أخرست أسهمهم من الكلام، وأسالت بدل الدمع دما.
هذه فاطمة تبكي دما، هذه فاطمة تبكي دما.
أخت قد حان خسوف القمر، أخت قد حان خسوف القمر، فلعبد الله قتل اعتذري، فلعبد الله قتل اعتذري، فسيصفى من رحيق كوثري، فسيصفى من رحيق كوثري، بعد ما يجرع كاسات الظما. هذه
فاطمة تبكي دما،
جاءه السرق سريعا عجلا، جاءه السرق سريعا عجلا، فرآه مثرا منجدلا، فرآه مثرا منجدلا، فدعا يا زينب حل البلا، فدعا يا زينب حل البلا، عامل الرأية خلق العلما. هذه
فاطمة تبكي دما،
الله تعالى في السماوات دوي، وتعالى في السماوات دوي، نبوي فاطمي علوي، نبوي فاطمي علوي، وتعالى في السماوات دوي، وتعالى في السماوات دوي، نبوي فاطمي علوي، نبوي فاطمي علوي، يا ابنة الزهراء نوحي وارتوي، يا ابنة الزهراء نوحي وارتوي، بدل الماء بكاسات الظما. هذه
فاطمة تبكي دما، هذه فاطمة تبكي دما،
هذه يا زينب أرض الكفر، وأبو الفضل برد منه الكفر.
كثيرون يتوسلون إلى الله بحق
هذه المجالس. أنفاسكم هذه أنفاس نورانية لا تقصر في الدعاء للمرضى. كثيرون يتمنون هذه الليالي أن يدور معكم نساء ورجال. أحب أوعيكم لا تنسوا الآية ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. يجيء المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيكشف السوء. صاحب المصيبة هذه الليلة إلهي بالمعزة في نبيك في العمى إلهي في سيد مولاد صاحب السماء. صلي عليه وعلى أهل البيت وفرج عن المكروهين من شيعتهم خصوصا المرضى. يا الله لحوائج المحتاجين ارحم الموتى وهب لهم منا ثواب المباركة.